قال الشارح رحمه الله تعالى: الهيشات، يعني بذلك هيشات الأسواق، كما جاء في الحديث التحذير منها، لأنها تشمل على لغط وسب وشتم.
نعم، انظروا في الأسواق تجد السب والشتم واللغط. ولهذا المصنف أو الشارح رحمه الله قال: كما جاء في الحديث، أقول وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليليني منكم ذو الأحلام والنهى، إلى قوله صلى الله عليه وسلم، نحن نريد منه الشاهد: وإياكم وهيشات الأسواق. وإياكم وماذا؟ وهيشات الأسواق. والحديث رواه مسلم وغيره، كما في المستخرج على صحيح مسلم في المجلد الثاني في صاد 56 برقم 66 و900. نعم.
وبعض طلبة العلم يقول: أنا أقعد في الأسواق من أجل أن أنظر ماذا يفعل الناس وماذا يكون بينهم. فنقول: هناك فرق بين الاختبار والممارسة.
انظر، بعضهم يقول: والله أنا أجلس حتى أنظر. نقول: لماذا تضيع وقتك؟ يقول: أنا أنظر في أحوال الناس. يقول: وإن سلمنا لك، هناك فرق بين ماذا؟ بين الاختبار أنك تختبر، وبين الممارسة أنك تريد أن تمارس. قال:
يعني لو ذكر لك أن السوق الفلاني كذا وكذا، فهنا لا حرج عليك أن تذهب وتختبر بنفسك. لكن لو كان جلوس،
يعني لو ذكر لك بأن في السوق الفلاني كذا وكذا من المنكر وأنت تستطيع أن تنكر، تذهب وتنكر ترى بنفسك. ذكر لك أن الشيء الفلاني هناك يباع، لا بأس أن تذهب. لكن هكذا جوال في الأسواق، كما نجد من بعض النساء وبعض الشباب ما شاء الله من المغرب إلى الساعة 11 وهو يحوم، ماذا يفعل؟ يضيع وقته مسكين، نسأل الله العفو والعافية. يقول: يضيع وقته. لماذا؟ لأن وقته رخيص. ولهذا رحم الله الحسن البصري لما جاء أقوام وقالوا له: يا إمام تعال اجلس معنا، يعني مازحنا في الدنيا، قال: أوقفوا هذه وأنا سأجلس معكم. أشار إلى الشمس، قال: أوقفوا الشمس حتى لا تمشي، حتى نوقف الوقت الآن وأجلس معكم ثم تمشي، فأنا في عبادة أجلس معكم. لماذا؟ ولهذا مر على بعض الناس وهم يلعبون فقال: يا ليت كانت الأوقات تباع فأشتري من هؤلاء أوقاتهم. انظر، يا ليت أن هذه الأوقات تباع حتى أشتري الأوقات من هؤلاء الذين يضيعوا أوقاتهم، لأنني في عبادة وفي طاعة، أريد أن أرتقي في الجنة، أريد أن أنهي بعض المؤلفات، أريد. والوقت ضيق والعمر ضيق والعلم واسع والعبادة كثيرة، أليس كذلك؟ ولهذا انظروا إلى حياتهم رحمهم الله، فكانوا يهتموا بأوقاتهم. والآن من العجب أنك تسمع إنسان يقول: أضيع وقتي، أحرق الوقت، كأن هذا الوقت غير محاسب عليه وكأنه لن يؤاخذ. والله سيسأل هذا الإنسان عن وقته وعن كل دقيقة وثانية فيما أمضاها، إما في طاعة وإما في معصية. انتبه لهذه المسألة، سوف توقف أمام الله، والله جل جلاله سيذكرك: يا فلان تذكر يوم كذا في ساعة كذا يوم فعلت كذا وكذا؟ ما هو الجواب؟ هذه الأوقات التي تريد أن تحرقها فالآن قد تحترق بها، نسأل الله العفو والعافية. فلهذا الإنسان يحاسب ويراجع نفسه قبل أن لا ينفع الناس. قال:
لكن لو كان جلوسك في هذا السوق مستمرا تمارسه كل عصر تروح إلى السوق لكان هذا خطر بالنسبة لك، لأنه إهانة لك ولطلبة العلم عموما وللعلم الشرعي أيضا.
صدق رحمه الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن لطيف ما يستحضر هنا.
نعم، يقول: ومن لطيف ما يستحضر هنا في هذا الفصل أو في هذا، في هذه المسألة، انظروا إلى هذه اللطيفة. قال:
ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم أنه وقع نزاع بين قبيلتين.
وقع نزاع بين قبيلتين، انظروا إلى هذه الدقة وانظروا إلى هذه المسألة. أناس حفظوا أوقاتهم فبارك الله فيهم، وحفظ لهم في وقت الحاجة الاستحضار. يقول وقع نزاع بين قبيلتين فسعت
بينهما قبيلة أخرى بالصلح.
سعت قبيلة ثالثة بالصلح بين هاتين القبيلتين. انظروا ماذا حصل. قال قالوا نحن نحكم الشرع ونرضى بحكم الشرع. فقال
وحكموا عالما.
قالوا إذن أنتم أتيتم تريدون أن نصطلح، حكموا عالم منكم، نريد عالم شرعي يعرف العلم. فقالوا خلاص قبلنا أن نحكم العالم فلان، خلاص قبلنا بأن العالم فلان هو الذي يحكم. قال
فاستظهر قتل أربعة من قبيلة قتلوا من القبيلة الأخرى.
استظهر هذا العالم أربعة، فقال إذن أنت يا أيتها القبيلة الفلانية نخرج أربعة منكم لا بد من قتلهم. لماذا؟ قال لأن أربعة قتلوا من القبيلة الثانية حتى نصلح بينكم، فنقتل أربعة، رغم أنه كانت هيشات بينهم ونزاعات فقتل أربعة، فقال نخرج أربعة من هذه القبيلة ونقتلهم لابد. فقال الشيخ باب بن أحمد، وهذا اسمه، قال انظروا إلى دقة الفقه، فقال أنت تريد أن تقتل أربعة؟ قال قال يا أيها القاضي المحكم مثل هذه الأمور لا قصاص فيها، أربعة قتلوا في هيشات ونزاع ما يقتل من هنا أربعة. فماذا قال له القاضي؟ رد عليه فقال
هذا لا يوجد في كتاب،
هذا كتاب يقول من أهل العلم بأن هذا لا يقتل. فماذا قال له؟ قال
بل لم يخلو منه كتاب.
قال بل لم يخلو منه كتاب، ليس لا يوجد فقط، بل لا يخلو كتاب من هذا. قال لا يخلو كتاب كيف؟ قال
فقال القاضي هذا القانون يعني أنه يدخل في عموم كتاب.
نعم، قال هذا القاموس يدخل في عموم كتاب، أليس اسم القاموس كتاب؟ قال إذن تسلم لي بالقاموس؟ قال نعم. قال إذن خذ ما سيأتي. قال يعني انظر الآن ماذا يقول له القاضي، كأنه يعجز هذا الشيخ، فقال له لم يخلو كتاب من هذه المسألة. قال أنت تقول لم يخلو كتاب، أنا أعرف من أين أخنقك، تعال خذ قاموس في اللغة العربية تفضل. تقول لم يخلو كتاب، أليس هذا كتاب؟ ما يسمى كتاب هذا؟ تقول لم يخلو كتاب، نكر في سياق النفي تفيد العموم، أنت أصولي وأنا أصولي، أنت فقيه وأنا فقيه، خذ خرجني من هذا القاموس إن كنت تستطيع بأنه لا يقتل هؤلاء. فماذا قال؟ انظروا إلى الدقة والفقه. قال
فتناول صاحب الترجمة القاموس،
قال هذا القاموس وأنا سأخرج لك من القاموس. قال من القاموس؟ قال من القاموس. قال حق. ففتح القاموس وقع نظره على ماذا؟ قال
وأول ما وقع نظره عليه والهيشة،
وقع فتح على الهيشة فقال
الفتنة وأم حبيب وليس في الهيشات قود.
قال وليس في الهيشات قود، خذ هذا القاموس يقول لك ليس في الهيشات قود، إذن ما يقاد به من قاموس أخرجت لك الحكم. وهذا لا يتأتى إلا لمن كان دقيق وفطن وكان متتبع لكلام أهل العلم، لأنه لما قال لم يخلو كتاب كان على ثقة بالناس، فقال له فتح الهيشات انظر صاحب القاموس يقول لك ليس كتب فقه، فمن باب أولى كتب الفقه أن تقول ليس فيه ماذا؟ قصص. يقول
أي القتيل بالفتنة لا يدعى قاتله، فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج.
نعم، يقول فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج، لأنه موقف حرج، لأن قال لولا لم يخلو كتاب فأفحمه بأن أعطاه قاموس يستخرج منه حكم شرعي، واستخرج له من القاموس الحكم الشرعي. فانظر فتعجب الناس كيف استطاع أن يتخلص، وما ذلك إلا بتوفيق من الله جل جلاله. ولهذا هذا لم يضيع وقته في القيل والقال وفي المجالس، هذا كان إن دل على أنه كثير الاطلاع واسع الباع،
هذا استطاع أن يصل،
لأنه ما وصل إلى هذا بسهولة، لم يضيع وقته في القيل والقال وفلان و لا، كان يطالع كتب القواميس، وكان يطالع كتب الأصول، وكان يطالع وكان فيستطيع أن يستحفظ ويستطيع أن يصل، وهذا من الدقة، وهذا مما ينبغي أن يكون فيه وعليه طالب العلم. أما أن يضيع وقته ومجالسه ويتكلم ويهدي بما لا يدري، هذا هو العار. قال
والشارح رحمه الله تعالى: هؤلاء القبيلة حدثت بينهم فتنة.
هذه القبيلة حدثت بينهم فتنة، نعم.
فقتلت من إحدى القبيلتين 4 رجال فحضروا إلى القاضي، فقال الشيخ واسمه باب بن أحمد مثل هذا لا قصاص فيه. قال القاضي الحاكم: إن هذا لا يوجد في كتاب. أي أين الدليل على أنه لا يوجد في كتاب؟ فقال: بل لم يخلو منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس، أي أنه يدخل في عموم كتاب. كلمة كتاب عامة تشمل كل الكتب،
كل
الكتب، العقيدة والفقه والنحو والأدب وكل شيء، لأن كتاب نكرة في سياق النفي تكون للعموم.
نعم، لأن كتاب نكرة في سياق النفي فتكون لماذا؟ للعموم كما بينت لكم. قال
القاموس كتاب لغة، أم ثبيت دويبة تشبه الخنفساء.
نعم، دويبة صغيرة، وإنما ذكرت هذا من باب فقط يعني بيان ما معنى الهيشة، لأنها تطلق على كذا وتطلق على كذا. نعم، انتهى الوقت. إذن في هذا القدر كفاية، واحفظوا هذا لأنه مهم، وهذه الآداب ينبغي لطالب العلم أن يتأملها وأن يراجع نفسه فيها، فإن كان هو ممن أخذ بها فليحمد الله وليصبر وليعود نفسه، وإن كان ممن قد ذهبت عنه فليراجع نفسه وليأخذ بها وليعود نفسه عليها. والله تعالى أعلى وأعلم. رأسك بعدين تصبح من الأشياء. نعم، أحيانا
يكون الشاب أبشرف هذا الشوق عنده محلات، فممكن خصص بعض الساعات وقت الذروة،
ما في إشكال، هذا ما يمنع منه، لكن نمنع أنه لا شغل عنده ويذهب في الأسواق يجلس ما شاء الله فلان وفلان ويذهب ويسأل عن أمور تافهة.
يا شيخ، يعني أنا طالب كتب، كنت طالب كتاب، خمس كتاب نسيت.
هذه تأتي بالمراجعة، التكرار يسخ، بعدم التكرار لا شك أنه يذهب، ولهذا الأمر الإنسان لو كرر هذا الأمر كرره يسخ. ولهذا أنا عندي طالب العلم أنه يقرأ كتاب واحد ويرجع يعيد نفس الكتاب خير من أنه يقرأ كتب وهو لم يتقن الكتاب الأول. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. نعم،
الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازال المصنف رحمه الله تعالى في آداب الطالب مع نفسه، ووقف على التحلي بالرفق. أخذنا هذا، انتهينا منه ولا ها؟ من وقفنا؟ يعني نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: 13 التحلي بالرفق.
ارفع صوتك حتى لا تجعلنا نكسر.
التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: التحلي بالرفق، يقول التزم الرفق في القول وكذلك تلتزمه في الفعل. ولهذا يقول رحمه الله: التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، الكلمة التي فيها جفاء، لأن الكلمة التي فيها الرفق قد تقع، بل تقع في القلب أي موقع، ولكن الكلمة الجافية والتي فيها جفاء لا شك أنها قد تجعل من سمع هذه الكلمة ينقلب على عقبيه، أليس كذلك؟ ولا يقبل الحق بسبب جفائك وشدتك في موطن ينبغي أن يكون فيه الرفق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وهذا قاله لمن؟ لعائشة رضي الله عنها. ولهذا الرفق في موطنه هو خير، وهو أدعى إلى كسب القلوب وإلى أن تدخل في قلوب الناس، لأن الناس كما تعلم إذا أحبوك أقبلوا عليك، وإذا أقبلوا عليك انقادوا لما تقول، وهذا الذي تريد، أليس كذلك؟ تريد أن ينقادوا إلى ما تقول من الحق. ولهذا ينبغي أن تسلك مسلك الرفق في بابه في محله وفي مكانه حتى يقبل الناس عليك. قال
الشارح رحمه الله تعالى
قال رحمه الله: فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة. انظر، الخطاب اللين يتألف القلوب، وأي قلوب؟ قال: القلوب الناشزة التي لا تقبل، ورغم ذلك من شدة ما يقع عليها من الرفق واللين والكلام الحسن الطيب يقع في ذلك القلب فيرجع. قال رحمه الله: وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. قال هذا من أهم الأخلاق لطالب العلم، سواء كان طالبا، صحيح، سواء كان طالبا أم مطلوبا، ليس بالرفع وإنما هو بالنصب على أنه خبر كان، سواء كان طالبا أم مطلوبا، أي
معلم، فالرفق كما قال النبي
يعني مطلوبا معلم، يعني سواء كان هو طالب للعلم أو كان معلم عليه أن يستخدم الرفق لكن في مكانه وفي محله. قال:
فالرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله.
انظر، إن الله رفيق يحب ماذا؟ يحب الرفق في الأمر كله، في الأمر كله. انظر، ولهذا الرفق محبوب إلى الله، وإذا كان محبوب هو أدعى إلى السيطرة على القلوب. قال:
وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، لكن لا بد أن يكون الإنسان رقيقا من غير ضعف، أما أن يكون رقيقا يمتهن لا يؤخذ بقوله ولا يهتم به فهذا خلاف الحسن.
نعم، يعني هذا الرفق ما يصل به إلى أنه يصبح ممتهن بين الناس، والله فلان قل ما شئت فيه وتكلم عليه، ولا، ليس هذا المراد. يستخدم الشدة في مكانها والحزن في مكانه، ويستخدم الرفق في مكانه، لأن بعض الناس سبحان الله كما قال ذلك الشاعر، ماذا قال؟ إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرده. انظر، الكريم إذا أكرمته لا شك أنك تملك قلبه وقالبه، واللئيم لما تكرم تقول: ها فلان إذا هذا ضعيف، فيدخل من هذا الباب ويبدأ يسفه في كلامك وفي رأيك ويهزأ بك، ولهذا هذا ما يكره. نعم، ولهذا اللين والرفق يستخدم في مكانه، فمن كان يستحق الرفق استخدم معه الرفق، ومن كان يستحق الشدة استخدمت الشدة معه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لو رجعنا إلى سيرته كان غالبا يستخدم الرفق، وفي بعض الأحيان يستخدم الشدة حتى يردع المتكلم، كما قال ذلك الرجل: ما شاء الله وشئت، وهو من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال: أجعلتني لله نداء؟ قل: ما شاء الله وحده. هذه فيها نوع من شدة، لكن هي في مكانها حتى يبين العقيدة التي ترسخ في تلك القلوب، يبين عقيدة التوحيد، أليس كذلك؟ رغم أنه لم يقصد، لكن اللفظ خطأ. فانظر، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بأننا نستخدم الرفق، وهذا هو الغالب، لكن إن استدعى الأمر إلى الشدة استخدمنا الشدة. لماذا؟ حتى يرتدع من كان يظن بأنك ضعيف. قال:
لكن يكون رفيقا في مواضع الرفق وعنيفا في مواضع العنف،
ولا أحد أرحم بالخلق من الله عز وجل.
لا شك. هل هناك أحد أرحم بالله أرحم من الله؟ هل هناك أحد أرحم من الله بالخلق؟ لا يوجد أحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا عظيما ووصفا جميلا في امرأة رآها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كانوا جلوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المرأة والصحابة ينظرون، والمرأة كأنها أصيبت بجنون، تبحث عن ماذا؟ عن ولدها، تبحث تبحث حتى إذا وجدت قامت فألقمته ثديها من شدة الفرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أصحابه وقال: أترون أن هذه المرأة ملقية بولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، محال، على هذا الحب وعلى هذه الرحمة مستحيل. قال: لله أشد رحمة من هذه، لله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها. الله أكبر، انظر إلى عظم الرحمة. ولكن مع هذه الرحمة هو شديد العقاب، ولهذا انظر، مع هذه الرحمة قال:
ومع ذلك يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة،
ولا تأخذكم،
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله.
نعم، الشاهد: ولا تأخذكم بهما رأفة. ياكم أن تسيطر عليكم الرأفة هنا، لأنها لو سيطرت ضاعت الحدود وضيعت الحدود بدعوى الإنسانية وبدعوى والله الرأفة. الحقوق، أي حقوق هذه؟ الحقوق فيما أراده رب الكون جل جلاله. ولهذا انظر، لما فرط في إقامة الحدود فسدت كثير من المناطق والبلدان، أليس كذلك؟ قالوا: السارق لا، ما تقطع. لماذا؟ فيه بشاعة، هكذا قال. وليست هناك بشاعة عندما أخذ هذا المال من حرزه من هذا المسكين الذي يجمع سنوات وضيعه في يوم وليلة، ليس هناك بشاعة؟ لا، الأمر ليس فيه بشاعة، ولكن العقل يقول فيه بشاعة. ولهذا لماذا يسجن إذن إذا كان هناك ليست بشاعة؟ ولهذا انظر، الله سبحانه وتعالى أرحم من جميع ما تتصور، أو الرحمة واسعة لا تتصور هذه الرحمة. ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة، حتى لا تضيعوا بهذه الرأفة موضع الشدة، لأن هذا موضع شدة، وفي موضع الرأفة توضع الرأفة. قال:
فلكل مقام مقال، لو أن الإنسان عامل ابنه بالرفق في كل شيء حتى في موضع الحزن ما استطاع أن يريبه.
نعم، ما استطاع أن يربيه، ما استطاع أن يربيه. لا شك، لو استخدم دائما يبني وتعال ما تشاء ويضحك، ولو رآه وقع في خطأ، ولو رآه وقع في محرم ومكر يضحك في وجهه، كان الأمر ليس فيه شيء، هل يستطيع أن يربيها؟ هل يستطيع أن يربيه؟ مستحيل، أليس كذلك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: علقوا الصوت أو العصر. لماذا؟ حتى يرى أهل البيت: آه ما شاء الله، هناك عقاب لمن يستحق العقاب. ولهذا كما قال: لكل مقام مقال.
قال رحمه الله تعالى: الرابع عشر التأمل، التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك.
صحيح، قال الرابع عشر التأمل. إياك أن تتعجل وتستعجل الكلام، تقول الكلمة ثم ترجع تندم، تقول: يا ليت ما قلت. تأمل في كلامك قبل أن تلقي الكلام، قبل أن تقول فلان فيه، وقبل أن تقول والله كذا وكذا، ثم ترجع تقول: يا ليتني ما قلت هذا الكلام، ماذا استفدت؟ لا ترجع. أولا إذا أردت أن تتكلم بالكلمة تأمل فيها، وانظر إلى عواقبها، وانظر إلى فوائدها، لأن الكلمة إذا خرجت لا تستطيع أن ترجعها، أليس كذلك؟ لا تستطيع. ولهذا يقول: التحلي بالتأمل. ولهذا طالب العلم لا بد أن يكون على تريد، لا يستعجل لا بالأحكام ولا في الأمور الأخرى، بل يتأمل إذا أراد أن يتكلم في المسألة ويتعين. ولهذا يقول رحمه الله: فإن من تأمل أدرك، أدرك الصواب وأدرك الحق، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. ولهذا من استعجل وحكم لا يستطيع بعد ذلك أن يرجع إلا أنه قد عرف أنه أخطأ. ثم هل ينفع الندم؟ ينفع، لكن ما الفائدة؟ كان من الأولى أن يكون هذا قبل أن تتكلم، لماذا تتكلم به؟ ولهذا يقول:
تأمل تدرك.
نعم، تأمل تدرك الصواب. قال:
لماذا تتكلم وما هي عائلتك
وتحرص؟ نعم، لماذا تتكلم؟ وإذا أنا تكلمت فتحت هذا الباب مع مثلا الأقوام، ما هي الثمرة؟ هل أنا سأجني ثمرة أن أبين لهم الحق، أو أنا غير مستعد الآن لا أقف؟ هل أنا في نصيحته هذه الآن أرى إنسان في هذه النصيحة تكلم، ما هي الثمرة؟ تنظر إلى هذه المسائل، تنظر إلى العائد، وكيف أخرج الكلام حتى يصل إلى قلب من يسمع، لأن الكلام إذا صدر من الروح إلى الروح كان أدعى إلى القبول، ومن القلب إلى القلب كان أدعى إلى القبول. قال:
وتحرز في العبارة والأداء دون تعمد أو تحذر.
صحيح، تحرز في العبارة والأداء دون التعنت، لا تتعنت في العبارة أو تتحذلق تتشدق بالكلام على أنك ما شاء الله بليغ، لا، قل ما يصل إلى الناس وبأسلوب خاطب الناس كما قال علي رضي الله عنه بما يفقهون ويفهمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ تبين هذه المسألة. قال:
وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا.
صحيح، أيضا عند المذاكرة تختار القالب المناسب للمعنى المراد لما تذاكر الدرس، وكذلك عند السؤال لابد أن يكون السؤال بين واضح، لأن الجواب فرع عن السؤال، فحسن الجواب من حسن السؤال، أليس كذلك؟ قال:
التأمل يريد بذلك التأني، ولا تتكلم حتى تعرف فيما تتكلم وماذا تكون النتيجة. ولهذا يقولون: لا تضع قدمك إلا حيث علمت السلام، لأن الإنسان يخطو يمشي لا يضع قدمه إلا في حفرة أم شوكا أم حصى حتى يعرف أن يضع قدمه، فالتأمل هذا مهم ولا تتعلم.
نعم، حتى يعرف أين يضع قدمه، فالتأمل هذا مهم، عليك أن تتأمل قبل أن تقدم، إذا أقدمت وقعت تتأمل، هذا أمر مهم لطالب العلم، وسيبين كيف تتأمل في طلب العلم. بعض الناس ينتقل ما شاء الله من كتاب لكتاب من كتاب لكتاب ولا يتقن شيء في هذا الفن، وهذا خطأ فادح في الطلب كما سيأتي. قال:
ولا تتعجل إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولذلك قال الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قدم جل أمرهم مع التأني، وكان الرأي لو عجل.
نعم، أظن أن البيت واضح، أليس كذلك؟
فإذا دار الأمر بين أن أتأنى وأصبر أو أتعجل وأقدم، فأيهما أقدم الأول؟
نعم، يقول: فإذا دار الأمر بين أن أتأنى وأصبر أو أتعجل وأقدم، يقول: أيهما تقدم؟ يقول: قدم الأول. لماذا؟ لأن في التأني السلام، لا أستعجل، لأنني لو ما قمت به لا محظور به، لكن لو قمت ووقعت هذه المشكلة، لو دخلت به ثم ندم ما يصح. قال:
لأن
القولة
أو الفعلة إذا خرجت منك لا يمكن أن ترجع.
صدق رحمه الله، القولة والفعلة إذا خرجت منك هل تستطيع أن ترجعها؟ مستحيل. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياك وكل ما يعتذر منه، إياك وكل ما يعتذر منه، يعني إياك أن تفعل الفعل الذي يعتذر منه وتقول لو ما فعلت، ما الفائدة؟ لماذا لم تتأنى؟ لماذا لم تفكر؟ لا تفكر. ولهذا يقول تأنى، والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 54 و300، وكذلك في 1 و400، وكذلك برقم 21 و400 و1000. نعم.
لكن ما دمت لم تقل ولم تفعل فأنت حر.
صحيح، إذا لم تقل ولم تفعل ما أحد يلزمك بشيء لأنك ما تكلمت، لكن عند تكلمك أوقعت نفسك. وهذا مهم حتى لمن يجلس المجالس، يقحم نفسه في شيء هو كان في غنى عنه، اترك الناس تتكلم في المسألة وأن تسمع، بعد هذا تكلم. أما أنك لو تكلمت نظرت الأعين إليك، فإن لم تكن أهلا لذلك أوقعت نفسك في الحرج، أليس كذلك؟ فقد تدخل في شيء أنت ما تستطيع أن تتكلم فيه، فاسكن. إن لم تكن صاحب علم أو كنت صاحب علم فإنك تستفيد من غيرك، من غيرك إن كان هؤلاء يتكلموا في العلم وأنت المسألة تعرف هذه المسألة، اصبر حتى ينتهوا ثم بعد ذلك بين لهم الحق إن كنت ترى بخلاف ما قالوا. أما أنك تباشر وتقطع هذا ليس من الأشياء. قال
فتأمل بماذا تتكلم به وما هي فائدة الكلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فإن عرف من نفسه أنه لا يستطيع يسكت، فسكوته خير وعبادة بالنسبة له، لأنه كف نفسه أولا عن الشر وعن الوقوع بالخطأ، أليس كذلك؟ قال
وهذا أيضا من أهم ما يكون، يعني لا تطلق العبارة على وجه تؤخذ عليه، بل تحرص إما بقيود تضيفها إلى الإطلاق وإما بتخصيص تضيفه إلى العموم.
صحيح، إذا تكلمت بالعبارة المطلقة وخاصة بالنقاش، انتبه، وخاصة الخصم إذا تكلم معك كن على حذر، قل له ماذا تريد، لأنه لو تكلم بالمطلق وأنت تناقش يقول، ثم أتيت أنت بالمقيد يقول أنا ما أردت هذا، أنا أردت الأمر الثاني، ثم أنت أتعبت نفسك وضيعت جزءا من وقتك. من البداية أن تقيد له الكلام حتى لا يقول أنا فهمت أنك تريد كذا، أنت قيدت وخصصت، وهو تلزمه بالتقييد والتخصيص على أساس أن يكون الكلام واضح جيد، لا ندخل في أمر ونناقش وكأننا نحوم في حلقة مفرغة، لا يصلح. ولهذا من البداية تدخل معه بماذا؟ بالقيود والتخصيص. قال
وإما بشرط تقول إن كان كذا أو ما أشبه ذلك، ولكن أقول دون تعمد أو تحذره وتأمل.
صحيح، كان تحذره، هذا الظهر الذي يفرغ الأشرطة، ظهر أنه يعني ما ينتبه ولا يستطيع أن ينطق الذال إلا بزاي، وهو كذلك، لهذا كتبها زاي، وهذه عجيبة، هي واضحة أنها تحذر. نعم، ولهذا فيه أخطاء كثيرة.
وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، لعله أراد تأمل عند المذاكرة أي عند التذاكر غيرك في شيء.
لعله أراد التأمل عند ماذا؟ عند المذاكرة أي
عند التذاكر غيرك في شيء وتناظره، فاختر القالب المناسب للمعنى المراد. وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وكذلك في الجواب وهو الأهم.
نعم، الجواب أهم، خاصة إن كنت مفتي وكنت ممن سئل في مسألة، فحاول أن توضح فهمت ماذا أريد، أن قال فهمت انتهت المسألة، لأنه قد يحمل كلامك على محمل أنت لا تريده، ثم يقول والله الشيخ فلان قال كذا وأفتى بكذا، وأنت بريء من هذه الفتوى، وهذه كم نقلت عن أهل العلم، لماذا؟ لسوء الفهم للفتوى، وهذه مصيبة، نسأل الله السلامة. قال
السؤال يسهل على المسؤول أن يستفهم من السائل ماذا تريد، أريد كذا وكذا فيتبين الأمر، لكن الجواب إذا وقع مجملا فإنه عند الناس على تفاسير متعددة، كل إنسان يفسر هذا الكلام بما يريد وبما يناسبه. قال المصنف رحمه الله: الخامس عشر الثبات والتثبت.
وهذا أمر مهم في طالب العلم مع نفسه، الثبات والتثبت، كلمتان لكن كل كلمة لها معنى كما سيأتي. قال
تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومن الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياء، فإن من ثبت نبت.
صدق رحمه الله. يقول تحل بالثبات والتثبت. أولا الثبات، أن تثبت على طلب العلم وأن تصبر نفسك وأن تكون ممن عنده جلد وهمة، والتثبت في النقل والتثبت في الكلام حتى لا تكون ممن ينقل القيل والقال، فإن هذا ليس من ديدن طالب العلم، والله قد قيل كذا وفلان يقول كذا وهو غير متثبت، ثم تأتي تقول هات إسنادك، هات الإسناد، نريد أن نعرف من حدثك بأن فلان فيه كذا، ينقطع الإسناد، إذن سندك منقطع لا حجة به وفيه، أليس كذلك؟ كم نسمع من المسائل تنسب فلان والله يقول كذا، أين سمعت الشيخ يقول كذا؟ ينقطع، ما يصلح، لا بد من التثبت، والله نقل أظن، ما يصلح، لا بد من التثبت في المسائل والثبات على العلم. ولهذا قال لا سيما في الملمات والمهمات، إذا ألم بك أمر اثبت، وفي المهمات عليك أن تتثبت لهذا الأمر المهم، لأنه قد تنبني عليه مسألة شخص كامل، تنبني عليه حكم، ينبني عليه حكم شرعي، وأنت غير متثبت، ولا تقول الشيخ فلان يقول، وأنت غير متثبت تريد أن تنقل، تثبت. قال ومنه الصبر والثبات في التلقي، لأن الطلب طلب العلم يحتاج إلى صبر وثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياء، لأنه يضيع وقته في القيل والقال والذهاب والإياب، فإن هذا ليس بطالب العلم. يقول فإن من ثبت نبت، صحيح من ثبت نبت وخرج العلم لأنه ثبت على العلم، فماذا سينبت؟ لا شك أنه سينبت العلم، والثمرة هي العلم، وسيعلم الناس ويكون من أهل العلم. قال
الشارع رحمه الله تعالى هذا أهم ما يكون في هذه الآداب، هو التثبت فيما ينقل من أخبار، والتثبت فيما يصدر منك من الأحكام.
نعم، وهذا أمر مهم كما قلت لكم. قال
فالأخبار إذا نقلت فلا بد أن تتثبت أولا، هل صحت عما نقلت إليه أو لا، ثم إذا صحت فلا تحكم حتى تتثبت بالحكم.
نعم، قد يكون صح هذا القول، لكن هذا المتكلم قصد به شيء، وأنت ما شاء الله من سوء قصدك وفهمك تحمل على المحمل السيء دائما وتتبع الزلات، فتقول هذا يريد كذا، وهذا الرجل معروف بالعقيدة الصحيحة فتريد أن تفسد عقيدته، نقول لا، تثبت، اتصل به، تستطيع أن تتصل به، تستطيع أن تراسله، تستطيع أن تسأل طلابه هم أقرب إليه، هل صحيح الشيخ فلان يقول كذا في العقيدة؟ لا والله ما يقول، هو قال كذا كذا ويريد كذا ووضح لنا في الدرس، إذا نقل إلي كذا. أما أنك تشهر وتتكلم في المجالس لماذا؟ هذا لو أوقفك خصم أمام الله ما يكون جوابك يوم القيامة؟ ماذا سوف يكون الجواب؟ لا جواب، ثم يؤخذ من حسناتك لأنك اغتبته بغير وجه حق، لأنك ما تثبت. ولهذا رحم الله السلف عندما كان يأتيهم الخبر يذهب إلى الشخص ويقولون يا فلان أنت قلت كذا وماذا تعني بكذا، باب التثبت. أما لو كان الإنسان معروف بالعقيدة الفاسدة هذا أمره يعني واسع، البحث ليس فيه، وضح لكم؟ قال
ربما يكون الخبر الذي سمعته مبنيا على أصل أنت تجهله فتحكم بأنه خطأ.
نعم، ربما هذا الشيخ حكم في مسألة فقهية على أصل قام عنده، وأنت الأصل الذي عندك خطأ، فتقول والله المسألة خطأ والمسألة صحيحة، أليس كذلك؟ لكن لا تستعجل وتثبت. قال
والواقع أنه ليس بخطأ، ولكن كيف العلاج في هذه الحال؟ العلاج بأن تتصل بمن نسب إليه الخطأ وتقول نقل عنك كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ ثم نناقشه، فقد يكون استنكارك ونفورك.
نعم، ثم تناقشه في المسألة، إن كان صحيح قال نعم أنا قلت هذا، ماذا تعني به يا شيخ أنت قلت كذا، يعني ماذا تعني به؟ بأدب يقول لك أنا أعني كذا وكذا، تبدأ تتدرج معه في النقاش، إن كان لم يقل انتهت المسألة، قد يكون معه أصل أنت ترجع وتقول بقوله بعد ذلك، أليس كذلك؟ وهذا ملاحظ، كم من الناس يقول بالمسائل ثم يرجع يتصل بالعلماء وينقلب ويقول بقوله. لماذا؟ لأن الحجة ظهرت له. لهذا ينبغي لطالب العلم أن لا يستعجل. قال:
فقد يكون استنكارك وذكور نفسك منه أول ولا سمعته لأنك لا تدري ما سبب هذا المقول، ويقال إذا علم السبب فطل العجب.
نعم العجب. ويقال إذا علم السبب بطل العجب وليس العجل. يعني هذا الذي يفرق، أنا ما أدري ما يعرف حتى هذه، سبحان الله. ولا تحقيق أبو مالك ما يعرف أن تحقيق مضاف وأبي مضاف إليه، وهذه أيضا مشكلة. واضح؟ هذه من الأخطاء الفادحة التي يقع فيها بعض الناس. واضح لكم؟ لأن تحقيق ما هو مصدر حقق يحقق تحقيق، والتحقيق مضاف لابد أن يكون أبي مضاف إليه مجرور بالإضافة، فهنا عجب. نحن لا نريد يعني أن نبين ضعف هذا، لكن نريد أن نقول إذا أراد الإنسان أن يكتب وخاصة عن العلماء أن يتريث ويكتب الصحيح والصواب، لأنه يستعجل هكذا ويعرض ما كتبه على أهل العلم من هو أعلم منه حتى يبين له هذه الأخطاء. أما هذه الأخطاء فادحة وعجيبة جدا. قال:
الثبات والتفرد هذان شيئان متشابهان لفظا ومختلفان معنى، فالثبات معناه الصبر والمصابرة ولا يمل.
نعم، الثبات والتثبت يقول هذان شيئان متشابهان لفظا ومختلفان معنى. فالثبات ما هو؟ قال:
فالثبات معناه الصبر والمصابرة ولا يمل ولا يتضجر ولا يأخذ من كل كتاب نتفة.
وهذه مشكلة يقع فيها بعض طلبة العلم، فتح هذا الكتاب لا ما يصلح أخذ كتاب أوسع، يذهب إلى الأوسع لا هناك كتاب آخر، ويبقى هكذا يتنقل من كتاب إلى كتاب إلى كتاب ولا يستفيد شيء. هذا ليس بطلبه، لو بقي على كتاب واحد واتقنه والله فيه خير، خير له من أن يتنقل ما عجبه هذا الكتاب كما سيقول الشيخ، والله انتقل إلى الأجرومية ما تصلح. ماذا يصلح؟ قطر الندى. ينتقل إلى قطر الندى، يعني قطر الندى فيه شيء صعوبة؟ لا ليس بصعوبة. انتقل إلى فيت بن مالك شرح ابن عقيل، ثم يرجع يقول والله ما فهمت، اذا ارجع للآج الرومية مع التحفة السنية، رجع للتحفة السنية، وهكذا يبقى دخل في تعريف الكلام وانتهى الى ان وصل الى الاسم ثم رجع من جديد. الى متى؟ متى ينتهي؟ هذا لا يستطيع ان يتقن هذا الفن، اليس كذلك؟ ولهذا هذا خطأ في الطلب كما سيأتي ان شاء الله عند المصنف، فانه سيبين لك في الدرس القادم كيفية الطلب والتلقي. هذا فصل لوحده كيف طالب العلم يتلقى العلم وكيف يطلب العلم. يقول رحمه الله:
أو من كل فن قطعة ما يترك، لأن هذا هو الذي يضر الطالب
وهو لا يدري أن هذا ضرر به. قال:
يقطع عليه الأيام بلا فائدة إذا لم يثبت على شيء.
صحيح. والعمر عمر طالب العلم أيام وساعات، فتخيل أنه ينتقل من كتاب إلى كتاب في نفس المجال ولا ينهي الكتاب. لو سئل عن كتاب الفلاني ماذا يقول به المصنف او ماذا تعرف عنه في النهاية؟ ما يعرف شيء. لماذا؟ لانه انتقل الى الكتاب قبل ان يتقن الاول، ثم انتقل الى الثاني الثالث قبل ان يتقن، وهكذا دواليه. وهذا من الخطأ، الخطأ الفادح. قال:
تجده مرة في الألفية ومرة في متن قطر الندى ومرة في الألفية في المصطلح
مرة يتنقل من كتاب إلى كتاب ظنا منه أنه ما شاء الله أتقن الأجرمية، يقول سهلة. لما ينتقل إلى كتب الموسعة ويمشي مشوار يقول والله صعب، يرجع. هذا ما يصلح، هذا ليس بعلم، هذا ضياع للأوقات. قال: يتنقل مرة في الباعث، يقول لا الباعث هذا سهل، باعث الحديث. أنتقل إلى ماذا؟ قال: إلى نخبة الفكر، أنتقل إليها. ينتقل إليها يقرأ يقرأ يقرأ، يقول هذه الحافظ ظهر أنه اختصر ألفية العراقي أو ألفية السيوطي، ثم يشرع وإذا بالأسانيد تنهال عليه، منقطع وكيف نعرف الانقطاع والتفصيل و إلى آخره والعلم. يقول والله صعب، أنا ما ضبطت الباب، إذا أرجع أدرس الباب هناك ثم أرجع هنا، يرجع هناك يتعب نفسه. أليس هذه أوقات تمضي من عمرك يا طالب العلم؟ ما الفائدة؟ هل هذا هو الطلب؟ هل هذا هو سير العلماء؟ أبدا، هذا لن يصل إلى مرتبة أهل العلم. ولهذا لا بد من التدرج والصبر على كتاب واحد، اصبر عليه. لو كان سهل حاول أن تنهي الكتاب، انتقل للذي هو أوسع منه. أما تقول سهل وأنت ما ضبطت المقدمات هذه مصيبة، مصيبة كما قال العلماء، لأنك تجد بعض من هو ما شاء الله في الجامعات ولا يعرف يفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، مصيبة، لا يعرف أن يفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة. لماذا؟ ولا حتى الهاء، لأنه ما عنده، ما ضبط القواعد التي هي أساسيات، يظن أنه خلاص عرفها يقول ما أكتفي، هذا غير صحيح. يجب على طالب العلم أن يتدرج في العلم وأن يصبر. قال ويتفرق
في الدف مرة في زاد المستقنع ومرة في عمدة الدف مرة في المغني مرة في شرح المهذب، وهذا
ما شاء الله ينتقل من الزاد إلى العمدة ومن العمدة إلى ماذا؟ إلى المغني. ثم إذا قرأ في المغني جاءه الغموض، لماذا؟ لأنه يفرع على مسائل أصولية، وينتقل إلى المهذب، ينتقل إلى شرح النووي المجموع، وإذا بالمسائل أيضا تنهال عليه كلها قواعد أصولية، هذا في مذهب الشافعي وذاك في المذهب الحنبلي، وهو لا عرف قواعد الأصولية الصحيحة حتى يرجح هذا من ذاك، ثم يتخبط تخبط عشوائي، مرة يقرأ في كتاب المغني يقول هذا هو الصواب، ما انتقل إلى كتاب المهذب نفس المسألة، البارحة قال صواب وحرر، قال أنا أتحدى أن يناقشني أحد في المسألة، خلاص ضبط. ثم يقرأ عند النووي يقول والله هذا هو الحق، أنا البارحة رجحت، لا هذا هو اليوم الراجح، وبعد بكرة ينتقل راجح ثالث، وهكذا، لأنه لا قواعد لديه، لا أصول يسير عليها حتى يستطيع أن يعرف كيف يرد على المخالف، ما في عنده قواعد، لا توجد قواعد لديه، لهذا يتذبذب ويضيع. الحذر، الحذر من هذه الأمور التي تضيع على طالب العلم الوقت والعمر. قال صحيح، هذا هو الغالب أنه لا يحصل علم، ولو حصل علم فماذا العلم الذي يحصله؟ يقول
ويحصل علما فإنما يحصل مسائل لا أصول المسائل.
انتبه، مسائل، والله يحفظ أن الإمام القدام يقول، لكن من أين استنبطها؟ ما هو دليله؟ كيفية الاستنباط؟ ما يعرف لأنه ما قعد، أليس كذلك؟ قال
واحدة بعد أخرى، لكن التقسيم والرسوخ والثبات هذا هو المنهج. اثبت بالنسبة للكتب التي تقرأ وتراجع، واثبت بالنسبة للشيوخ أيضا الذين تتلقى عنهم، لا تكن ذواقا كل أسبوع عند شيء، كل شهر عند شيء.
وهذه أيضا مصيبة أخرى، أن طالب العلم ما شاء الله متنقل من شيخ إلى شيخ، والله الشيخ هذا الكتاب الذي يشرحه أشعر صعوبة، انتقل للثاني، وكذلك دواليك ذواق، ما يصبح. إذا وجدت أن هذا الشيخ أفادك واستفد، اصبر، صدر نفسك، ستستفيد بإذن الله، ما استفدت اليوم ستستفيد غدا، ما استفدت غدا ستستفيد بعد غد. أما أنك تنتقل من شيخ إلى شيخ لن تستفيد أبدا، ستستفيد أمور سطحية، ما في تقعيد، لن تتقاعد ولن تتأصل. لماذا؟ لأنك ذواق، تنتقل اليوم عند الشيخ الفلاني، والأسبوع القادم عند الشيخ الثاني، والشهر القادم عند الشيخ الثالث، وهكذا من شيخ إلى شيخ. ولا شك أن كل شيخ له أسلوب، وكل شيخ له طريقة في التدريس والتعليم، وفي إلقاء المادة، وفي تأصيلها، وفي تفريعها، وفي قوته، وفي ضعفه. فهذا متى يتعلم؟ متى يأخذ أسلوب الشيخ إذا ما استمر عنده سنوات؟ إذا انتقل من شيخ إلى شيخ لن يستطيع أن يضبط أسلوب الشيخ في استنباط الأدلة، وفي الترجيح، وفي قوة الدليل، لأنه ينتقل.